دكتور حسان الزياني المحلل السياسي اللبناني من البرازيل معنا. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم إليك ولمستمعيك الكرام، وتحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل.
حياكم دكتور. مع هذا التصعيد الخطير والجبهة المشتعلة، ما أبرز الرسائل التي أراد حزب الله من إيصالها من قصفه لمواقع الاحتلال وعملية أيضا عملية معبر الكرامة؟ أيضا ما رسالته؟
طبعا يعني نتنياهو المأزوم يعني والموضوع في كما يقال في بيت اليك باللغة العامية اللبنانية، هو يحاول قدر المستطاع الخروج من كل أزماته، إما بضربات وتصعيد نحو الكرة التي هي بعيدة عن، خلينا نقول، عن قواعد الاشتباك، بمعنى أنها بعيدة عن الحدود اللبنانية أو ليس المتعارف عليها في خلال 11 شهرا. من هنا كانت ضرباته، فجاءت ضربات المقاومة لتعيد الأمور إلى مواضعها، وذلك ضمن منهجية معينة أن تكون استراتيجيتها هي استراتيجية لا الذهاب إلى الحرب الكبرى، إبعاد المدنيين بقدر المستطاع عن إرهاق الدماء، وهذا شيء يعتبر فضيلة بالنسبة للمقاومة، أنا أقصد المدنيين اللبنانيين أولا، والذهاب إلى الوجع العسكري، بمعنى أنها ذهبت إلى اصطياد الإسرائيليين في معسكراتهم وخاصة في المعسكرات الأمنية، وهذا ظاهرة أتت بعد يعني يوم 40 الذي قامت به المقاومة الإسلامية بدكة من تلاف وميتين. إذن التوجه هو التوجه لضبط الإيقاع الإسرائيلي المتهور الذي يدعي بأنه يقوم بعمليات استباقية، وهذا الاستراتيجية الاستباقية هي ليست جديدة على الإسرائيلي، رغم أنه يقول بمعنى بآخر أنا أريد أن أحاول أن أؤذي المدنيين وأن أؤذي أماكنكم ليكون لكم قدرة إذا استطعتم أن تردوا على ذلك. حزب الله بطريقته وبحكمته يرد بهذا الإيقاع إلى الجانب العسكري، وهذه نقطة مهمة جدا في الصراع. طبعا يعني خلينا نقول على وقع المفاوضات الإسرائيلية مع حركات المقاومة الفلسطينية والأبواب المغلقة والتواطؤ الأمريكي بعدم أهمية حتى أسراهم إذا صح التعبير، والانتخابات الأمريكية، كلها تضع الأمور أمام منطقة خلينا نقول تصعيد متدرج، لأنه نحن مفهوم الحرب واضح أن مفهوم الحرب هو مفهوم متدرج في هذه النقطة، هو متعدد الأوجه من ناحية الجغرافيا، من ناحية يعني التكتيك، بمعنى أنه إدخال أسلحة جديدة ومتطورة ومؤذية إن كان بالنسبة للجانبين على جميع الأحوال، ولكن هذا التدرج نحو الأعلى إلى متى يقف الصخف هذا غير واضح بعد الرسالتين الذي وجههما نتنياهو من خلال مؤتمرين أصحاب الذي عبر فيهما، خلينا نقول رغم كذبه ورغم كل ادعاءاته، ولكن هناك نقطة مهمة جدا تحدث فيها عن الوجود الكيان، بمعنى عن وجود الكيان وعن خطته التي هي أبعد من الجغرافيا في الضفة وأبعد من الجغرافيا في غزة. حتى الأمريكيين اليوم يتكلمون عن أن نتنياهو لن يقف عند حد الضفة الغربية ولا غزة، وإنما سيذهب إلى ما بعد الليطاني، بمعنى أنه هو يدغدغ مشاعره الدينية وعلى موسيقى بن غفير وسموتريتش والصهيونية الدينية الإسرائيل الكبرى، مع التواطؤ الدول الجوار بعضها، خلينا نقول، ومن هنا نأتي عملية الكرامة وأهميتها. نحن نذكر اليوم باليومين الماضيين أنهم أعلنت الإمارات وأعلنت الأردن دولة الإمارات عن بناء سكة حديدية بينهما، وهذا يعيدنا إلى نقطتين أساسيتين. أول شيء ما يعرف بسكك السلام، وهو الموضوع التطبيعي بين إسرائيل بعدما أغول اليمنيون بكل بسالة بتخطيط تقطيع البحار والحصار الاقتصادي على موانئ إسرائيل بين مزدوجين الكيان العبري طبعا طبعا، وأحكم ذلك مع العراقيين، وبدأ الاقتصاد كل يتأثر وينهار، بدأ هناك الإنقاذ. من هنا تأتي عملية الكرامة، لأنه الخط الإماراتي السعودي الأردني بالبطاطا وبالتمويل والإمداد وسلاسل الإمداد بدأ يظهر له قدرته على إنقاذ العدو الإسرائيلي. من هذه النقطة تأتي عملية الكرامة على أنها إنسان أردني، وهذا يعد بالعمل السياسي والاستراتيجي مهمة جدا لتقطيع الأوصال. قد يستفيد على فكرة، يستفيد منه نتنياهو، لأنه وهذا ما تحدث عنه الإسرائيليون العام، بأن تحويل الخسارة إلى شيء من الضغوطات على المملكة الأردنية الهاشمية، أو من نوع آخر من العمل العسكري الذي هو يضيق على الفلسطينيين، لأن هناك بدأت بالضفة الغربية بدأت ما يمكن تسميتها بالفعل الإبادة الجماعية، ولكن على طريقة السلحفاة، بمعنى أنها القتل المباشر ولكن ضرب البنية التحتية. نحن نعرف أنه في الحروب يجب أن تحافظ على قواعد الاشتباك، ولكن إسرائيل يحافظ على أي قاعدة من قواعد الاشتباك والحقوق الإنسانية هو مجرد منها.
طيب، يعني ما السيناريوهات التي يمكن أن نتصورها أو نتوقعها من الكيان الإسرائيلي حول الردود؟ كيف ستحدد برأيكم؟
أولا خلينا نشوف ما هو تقدير الموقف الإسرائيلي بالنسبة للوضع الحالي. هو سأقسمه إلى ثلاث تقديرات إسرائيلية. هو تقدير نتنياهو، بمعنى نتنياهو وحكومته، وأقصد الجزء الأكبر من حكومته ابتعادا عن بن غفير وسمتريش لهم تقديرات أخرى. الجيش الإسرائيلي له تقديرات على مستوى المساحة والجغرافيا وعلى مستوى التركيبة التنظيمية الذي فيه وعلى مستوى القادة العسكري. كل ذلك يضع بعض الملفات وبعض السيناريوهات الذي ممكن أن نتوقع. وطبعا نحن الآن في معركة وجودية، وما تكلم عنه نتنياهو هو محق على فكرة، وهو يجب أن يخاف، بأن هذه المعركة معركة وجودية لا لتبرير لاعتداءاته، بل لأن المحك محك أساسي، وهذا ما تكلم عنه السيد نصر الله في أحد خطبه. على المستوى الدبلوماسي منقول نحن على مستوى الضفة الغربية قد يكون السيناريو هو أكثر إغاثة أن بالنسبة للعدو، أكثر إجراما يقوم بذلك، لأنه يحقق له أهداف متعددة، بأن الصهيونية الدينية وخاصة بن غفير وبن سمرش والميليشيات المستوطنين الذين بدأوا يتحركون بتحرك أكثر يعني أكثر شرا كما يقال، وإن كانت كلهم شروط يتحركون على أساس أن الضفة الغربية هو الترانسفير ما بين الضفة إلى الأردن، وهذا ما قاله نتنياهو في كتابه، وما يعبر عنه الكثير من الصهيونية الدينية على أساس يعني السامرة ويهودهما المملكة الأساسية للكيان العبري، دولة إسرائيل كما يسمونها الإسرائيل الكبرى. اثنين، على المستوى الدبلوماسي السيناريو الأكثر احتمالا هو المراوغة الأمريكية، لأن نتنياهو يلاعب الذئاب الأمريكية الانتخابية، إن كان جون بايدن وإن كان ترامب يلاعبهم كتلاعب يروضهم ترويضا، إذن فيأخذ من هذا ويأخذ من ذي ما يريده. ومن هذا نتوقع أن السيناريو هو المراوغ على مستوى المفاوضات، وإن كان الأمريكي يتكلم الآن بورقة وكلام يعني معسول لا قيمة له، وهو سيتابع حتى الانتخابات، لأنه جون بايدن في موضع ضعيف بالنسبة اللي هو بين كماشتين، بين كماشة الذين هم يعتبرون الآن المناصرين لفلسطين المحتلة في الحزب الديمقراطي وغيره، أين اللوبي الصهيوني، وبالتالي وسيأخذ باللوبي الصهيوني لأنه يعتبره أقوى على المستوى المال وعلى مستوى السلطة. السيناريو الثالث الذي ممكن يتجه فيه العدو وعلى مستوى لبنان أن يقوم بضربات كما قام بهذه اليومين الأساسي، ووسع الجغرافيا ظنا منه بأن ذلك سيؤدي إلى ردع حزب الله، ويعني يصير تقدير، لأن الأمور قد تذهب إلى أكثر من ذلك، لو نحن نتكلم عن عناصر مهمة جدا في المعركة الأساسية هي عناصر عنصر ذري، عنصر إدخال يعني طائرات انقضاضية أكثر يعني تكتيكا، العنصر الجغرافي امتداد لأكثر من الجغرافي، وفي توقعات أن المقاومة اللبنانية والمقاومة الإسلامية في لبنان ستتجه إلى ضربات إلى من على غرابة 2200، لأن تعتبر أن هذه الضربات هي مؤثرة استراتيجيا، ومن هنا اختلاف التقدير الإسرائيلي مع التقدير في المقاومة محور المقاومة. أن تقدير محور المقاومة دائما يذهب إلى المكاسب الاستراتيجية الكبرى بسبب لا تماثل ما بين القوة الإسرائيلية وقوة المقاومة. الأكثر سيناريو ممكن على الجبهة الأردنية هو أن الجبهة الأردنية الفلسطينية ستبدأ بالاشتعال، وهنا يعتبر عامل العنصر الأساسي في إدخال استراتيجية المقاومة الفلسطينية هي استراتيجية الاستشهاديين. الاستشهاديين هو عامل مهم جدا في هذه المعركة، وبالتالي هو إن كان الأمن الفلسطيني على مستوى الضفة وعلى مستوى الخليل وعلى مستوى نحن إذا منشوف الضفة الغربية يا جماعة، أول شيء عندها جبال، اثنين قريبة من الساحل من تل أبيب من يافا، هي قريبة من هي تقع في الصلب الإسرائيلي، في صلب قلب العدو الإسرائيلي، وبالتالي المعركة هناك أهم من المعركة في غزة، رغم أن غزة يعني فيها من الدماء ما فيها، ولكن
طيب دكتور دكتور كيف سيكون برأيك يعني الموقف الأمريكي من هذا التصعيد؟ نحن نعلم أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات، والتصعيد في أمر في وقت الانتخابات ليس لصالحها.
نحن نظن ذلك، نحن نظن أن التصعيد هي ليس لصالح الأمريكيين، نحن نظن ذلك، نحن يعني أن تقديراتنا أن الأمريكيين هم دائما يراعين الظروف مصالحهم. في أحد الكتب التي تكلمت عنها اسمه النبوءة والسياسة، وهذا كتاب مهم جدا يجب الاطلاع عليه أي مثقف أي محلل، هو يقول بأن وهو يقول أحد النواب يقول أن في الاجتماع المجلس الأمن القومي كان يحضر أحد الذين المسيحيون الصهيونيين المسيحيون هناك ليتوافق النبوءات مع المواقف الأمريكية، رغم بالضبط رغم أن المصالح الأمريكية في أغلب الأحيان ليست توافق على ذلك. مصلحة الأمريكيين إذا صح التعبير، لماذا مصلحة الأمريكيين إن كان النفط في دول الخليج هي لصالحهم، وإن كان النفط في العراق لصالحهم، وإن كان النفط في تركيا لصالحهم، وإن كان النفط في كل الدول، ما هو المبرر عند الأمريكيين على مستوى الاقتصاد هذا أن يكون بهذا الكذب والنفاق أقوى الدعم؟ بلينكين يتخلى عن أمريكيته ويذهب، على فكرة أن لا يحق للأمريكي ذو الجنسية أن يتولى مناصب كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هم يختارون في ذلك رغم أنهم يعني ما يكونش عندهم جنسيتين، وهذا ما تحدث عنه أوكستاين في أكثر من مكان حول هذا. ذلك المصلحة الأمريكية نحن نظن أنه ليس لديه مصلحة. المصلحة الأمريكية عندما تتعدى في الشرق الأوسط وعندما تتزاحم مع مصلحة إسرائيل ومصلحة مكانة إسرائيل ومصلحة أمن إسرائيل، تصبح المصلحة الأمريكية هي خارج النطاق. هلأ طبعا الزلزال قد يؤثر على الانتخابات، نعم يؤثر على الانتخابات، ومن هنا كما قلت أن كاميلا هاريس تقع بين كماشتين، بين كماشة الأولى اللوبي الصهيوني الذي هو يطبق عليها، وخاصة نتنياهو ويلاعب هذا الذئب المكتسب كما قال الرئيس بوتين، له لديه فكرة حلوة، قال أنا مع كاميلا هاريس لأن ضحكتها مليحة. وعلى كل حال الأمريكيين هم يجهلون الكثير من مصالحهم، رغم أننا نفكر بأن مراكز الدراسات عندهم تقول لا هم لماذا بعد 11 شهر أنتم لا توقفون حربا في حرب إبادية اغتالتكم على المستوى الديمقراطي، جعلت الإمبراطورية الأمريكية يعني معزولة على مستوى العالم، وإن كان رأى أن الغرب جميعه في حالة فوضى وقلق وفي حالة استقرار بسبب الصعود المحاور الثلاث، المحور الروسي والمحور الصيني والمحور الأكثر أخلاقا في العالم.
طيب أصف دكتور حسان، توسع العمل المقاوم بعد عملية معبر الكرامة، هل ستنضم نقاط أخرى أو أن هناك نقاط أخرى مرشحة للانضمام إلى العمل المقاوم المساند لغزة؟
أهم نقطة الآن هي 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 محورين أساسيين، هو محور الأردن فلسطين المحلة وهو عبارة عن 53 ألف كيلومتر طبعاً، أن وهذه نحن نتكلم عن الأردن ما يقارب 70% من سكان الأردن ينتسبون إلى فلسطين المحتلة إما نسباً وإما حسباً، وأكثريتهم نسباً مهجرين. المحور الثاني هو محور الضفة الغربية. هلا ما هي عناصر القوة الذي يمكن أن تدفع بالمقاومة إلى الأكثر تأثيرا؟ طبعا نحن نتكلم عن بيئة المقاومة، فالبيئة المقاومة هي بيئة يعني تضرب لها التحية وتقوم عليها الدراسات بشكل غريب، لماذا هذه البيئة هي تساند المقاوم الفلسطيني رغم كل ما يمتلكه من قلة يعني الزاد، وكل ما يمتلكه من العتاد ورغم الحصار الذي هو فعلا حصار على جميع المستويات، حتى حصار على مستوى يعني على مستوى التقنيات ومستوى الاقتصاد والمال وغيرها من هذه النقاط المهمة. ولكن هناك نقطتان أهميتان ظهرتان في اليومين الأخيرين من جبهات الإسناد. أنا أتكلم عن هاتين الجبهتين، جبهة الضفة وجبهة الأردن. طبعا جبهة الضفة لا يمكن يعني يقولها بأنها جبهة إسناد، يجب أن نقول أنها هي امتداد لجبهة غزة وهي قلب الحدث، ولكن ظهرت بادرة وظهرت يعني ملاحظة مهمة أن الذي قام بالعملية الاستشهادية منذ وأكثر من يوم أوم هو ضابط في السلطة الفلسطينية، ومن هنا هذه نقطة مهمة. نحن نتكلم عن 80 ألف إلى 70 ألف مقاتل فلسطيني ينضم تحت محمود عباس. هنا يأتي السؤال التالي، هل ستذهب الأمور إلى انشقاقات؟ وهذا هو المتوقع، لأن التنسيق الأمني مع الإسرائيلي أحد أهم يعني الأسلحة الموجهة ضد شعبنا الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية. اثنين، على مستوى التجهيزات والعمليات الاستشهادية قد تطور إلى ذلك بعمليات قد تحصل على أساس أن الأمن في تل أبيب والخليل، بمعنى أن في يافا في المناطق الفلسطينية المحتلة قد تتوسع، ومن هنا نقطة مهمة جدا على أن الإسرائيلي أو المكان الإسرائيلي. نحن نعرف أن إسرائيل هي عبارة عن نقطتين أساسيتين، هو عن جيش يؤمن الأمان ومستوطن يستثمر. إذا ضرب هذان الاثنان أصبحت إسرائيل فيما هب الريح. حتى أحد يعني أحفاد بن غورون تكلم عن ذلك أو ابنته تكلمت عن ذلك وقالت أنا سأرحل من فلسطين المحتلة، خلاف عن الأرقام التي من اقتصاد ومال وغيرها وهجرة غيره. يمكن إمداد، أنا أذكر أن السيد علي الخامنائي والشهيد سليماني تكلما عن إمداد الضفة ويعتبرونها أنها إمداد مهم وما تقوم به المقاومة على مستوى التقنيات. أنا سأعطيك مثل بسيط، ممكن أعلى يعني تتمتع الضفة الغربية بجبال، هذه الجبال منها جبل النبي يونس. جبل النبي يونس يعني بيكون على علو 1052 أو 1085 متراً، جرمه هو أعلى، هو 1200 تقريباً. إذا نحن نظرنا، وهي مساحة ما بين الضفة الغربية وما بين الساحل 4 كيلومتر إلى 8 كيلومتر، تصور أن 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 المقاومة الفلسطينية ستمتلك إما صواريخ بسيطة وإما ستمتلك طائرات انقضاضية أو طائرات مسيرة. إذا أدخل هذين العنصرين، إذا زدنا العنصر على عنصر الإمداد بالأنفاق، والكثير يتحدث عن هذا الموضوع، وأنا أتوقع أن تكون هنا هاك أنفاق على جميع المستويات. سأعطيك مثال بسيط، أن المساحة ما بين لبنان وما بين الضفة الغربية وما بين الجولان والضفة الغربية خط كيلو تقريبا هو ما بين 60 كيلومتر إلى 75 كيلومتر. نحن نتكلم عن أمور التعرجية. ما بين الضفة الغربية ما بين غزة والخليل كمية هي ما بتصل إلى تقريبا شيء 60 كيلومتر. ونحن نعرف أن المقاومة بثباتها وبمثابرتها هي فاجأة الجميع. نحن شفنا آخر شيء عماد 4 ورأينا ما فيها هذه عماد 4 مما لا يمكن تصوره وتخيله بالنسبة الإسرائيليين. هذه الجبهات، هذه الجبهتين الاثنين. الجبهة المهمة الذي لفتت انتباهي في الأسابيع الماضية، وخاصة في كلام السيد عبد الملك الحوثي حينما قال عن أن المعركة البرية سنفاجئهم فيه، هذا تطور نوعي على مستوى الخطاب. ونحن نعرف أن هؤلاء الرجال وهؤلاء القادة لا يتكلمون من فراغ، يعني لا يتكلمون والله إنه نحن كميت ما قبل البناء، نحن نتكلم بعد الإعداد وبعد الانتهاء وبعد السيناريو الواضح المتاح لدينا وبعض الأوراق التي هي على الطاولة التي استكملت. وهذه نقطة مهمة. فإذا ماذا يعني أن السيد عبد الملك سيفاجئ الإسرائيليين بالبر أكثر من البر؟ هل هو سيقوم بعملية إنزال مقاتلين استشهاديين؟ هذه نقطة مهمة على جبهات الإسناد. نتكلم عن جبهات الإسناد واضحة لدينا طبعا في لبنان. جبهات الإسناد لا يمكن أن تقف في اليمن، لا يمكن أن تقف على مستوى البحار في العراق، لا يمكن أن تقف على مستوى الدبلوماسية الإيرانية وعلى مستوى الفعل الإيراني، لا يمكن أن تقف. كل ذلك إذا جعلناه أن جبهات الإسناد تعمل بطريقة هدفها إثنان. أول هي استراتيجية الردع وتدميرها ضمن الإسرائيلي، بمعنى أنه كلما أوغلوا فيه إياما كلما على مستوى الرادع، وهذا نقطة مهمة. النقطة الثانية والحل ثلاث استراتيجيات مهمة جدا. الإسرائيلي إذا ضربت يكون الإسرائيلي قد يعني وقع على الأرض. هي الاستراتيجية الرادع الذي يوغل جبهات الإسناد في تفكيكها وفي الغور فيها، بمعنى أنها تجعلها لا يستطيع. هذه أهم نقطة بالنسبة لنتنياهو يتكلم عنها. بالنسبة حرب الوجود. اثنين، على مستوى الاستخبارات، لأن الاستخبارات والموساد يعني يعتبر العقل الإسرائيلي على المستوى. هنتكلم ليس على عمليات انتقامية للاستخبارات، هنتكلم عن إعلام، نتكلم عن ثقافة، نتكلم. انظر في المرحلة الأخيرة حينما اليمنيون منذ أسبوع اكتشفوا يعني الشبكات التجسسية على مستوى التعليم وعلى مستوى غيرها والثقافة ومستوى البيئة. انظر هذه تعطي صورة ما هي الحرب مع هذه. إذن جبهات الإسناد ستؤدي دورها بطريقة أو بأخرى نحو التصاعد. وأنا الذين يقولون أن الأمور نحو التصاعد وليس نحو هناك تأتي الأمور متفلتة. وأعيدك إلى الحرب العالمية الثانية كانت الأمور يعني كما هي الآن. هي يعني كانت بين اليابان والصين ما في شيء، بعدين تحولت الأمور إلى أكثر في أوروبا، دول البلقان كان في بس اغتيال نمساوي، وهكذا تطورت الأمور.
وماذا عن عملية معبر الكرامة وتأثيراتها وانعكاساتها على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خاصة أنها بشكل أو بآخر يعني تبين يعني عن حقيقة موقف الشعب الأردني أيضا كما يرى البعض؟
يعني شوف، مزاج الشعوب العربية والإسلامية هي مزاج مع المقاومة. هي مزاج لا تقبل هذه الغطرسة الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية. هي لا تقبل حكوماتها ولا تقبل مواقف حكومتها الضعيف. طبعا هذا يطرح السؤال العلاقة الأردنية مع الكيان العبري. طيب ما الكيان العبري؟ شوف بالحرب لما احتلت الضفة بال67 دخل الإسرائيليون وكانوا يقولون هل نبل؟ لم تحصل معارضة ومقاومة بشكل مطلوب، وكان بسبب الجيوش العربية آنذاك والخيانات التي حصلت، وإن كان يعني المقاتلين يعني أبلوا بلاءً مثلا. وضعت العلاقات على أن الأردنيين هم الولاة على القدس، طيب على أماكن مقدسة. طيب إذا كان قنصل أو سفير يفتش أردني يفتش ويؤذن له بالدخول إلى ذلك، فأي وصاية عن ذلك؟ أصلا العلاقات الأردنية الهاشمية مع الإسرائيلية هي علاقات قلقة منذ فترات طويلة، لا في المعنى على مستوى الحكومات ولكن على مستوى الشعوب. الأردنيون يضعون أنفسهم هنا يجب أن نقول بطريقة أو بأخرى، للأسف الشديد أن الدول الإسلامية والدول العربية، وليس يعني نحن عم نتكلم بالمسلمين وليس عم نتكلم خاصة دول الطوق، لعبت دورا لا يليق بالقضية الفلسطينية، لا يليق بالإبادة الجماعية، ظنا منهم. شوف هذا الظن وهذا وعده أنه غباء سياسي، ظنا منهم أن الإسرائيلي سيقيم لهم حسابا إن كان هو نتنياهو في آخر مقارنة، في يعني إن هو تكلم عن السلطة بطريقة وكأنها عدو، وتكلم عن السلطة الفلسطينية بطريقة وكأنه عدو، وتكلم عن السلطة الفلسطينية وكأنهم لا قيمة لهم، وكل هذا الأوسلو 30 سنة وما قدموا من التنسيق وما زالوا يقدمونه ومن التنسيق لا قيمة له. يتكلم عن الأردنيين، هو نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس بيقول فيه بالحرف الواحد الضفة الغربية والأردن هو الحل البديل والترانسفير، هو يقول ذلك. هذا شو بدك بين غفير وبين سموريتش؟ مزاج الشعب الأردني هو مزاج متحرك جدا، هو يعرف أن الحكومة الأردنية تقوم بمخالفات كثيرة، بمعنى أن تقوم بإمداد البندورة وغيرها على سبيل يعني على سبيل الاستهزاء، والإمداد بالنفط والغاز وغيرها. وهذا وحتى أن المصريين يعني للأسف الشديد الكثير من الأمور تقول يعني عن موانئ استبدال موانئ بهذا الأمر والإمداد بالنسبة إليه. من هنا هذه النقطة الأساسية جاءت بطريقة أو بأخرى، جاءت لتقول أن الشعب الأردني هو مقاوم كالشعب الموجود في فلسطين المحتلة، وهي ضربة في الصميم للسياسة الأردنية، رغم أن السياسة الأردنية هي بسبب المستوطنات الأمريكية، المستعمرات الأمريكية والعسكر الأمريكي والبريطاني والفرنسي، الذي هي تقف في وجه الإمداد الطبيعي للفلسطينيين. لذلك هذه العملية ستكون لها ارتدادات وتداعية على المستويين السياسي والأمني، وسنراقب كمراقبين وسنراقب كشعب هل ستذهب القوات الأمنية الأردنية إلى حماية الإسرائيلي أكثر من المطلوب، بمعنى أنهم على الحدود، نحن نتكلم عن 350 كيلومتر، وأن هناك كثير من يعني في أحداث كثيرة بالنسبة للإمداد العسكري، واتهموا مرة بيتهموا فلان بأنه مخدرات، مرة بيتهموا فلان، شكراً. لذلك هذه العملية تأتي مهمة في التغيير.
شكرا لك دكتور حسان الزياني المحلل السياسي اللبناني من البرازيل.